أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة ما لو باعه بشرط أن يبيعه عليه ثانية، وقلنا إن الحكم فيها بالبطلان هو المشهور، وإنما الكلام في بيان وجه البطلان. أحد وجوهه القول بلزوم الدور كما بيناه. قال المصنف المظاهر ذكر العلامة لنا لو اشترط بيعه على ثالث، وجوابه على هذا أنه يريد من وراء ذكر الدور أن يقول أن الشرط لابد أن يكون معقولا في نفسه وبغض النظر عن البيع المشروط فيه، ولذلك جاز أن يشترط البيع على ثالث لأنه معقول ولا توقف فيه على الملك بجواز أن يصدر بالوكالة أو فضولا، بخلاف ما نحن فيه من شرط بيعه على نفسه ثانية، فإنه بغض النظر عن البيع إليه وصيرورته ملكا لا لا يعقل أن يبيعه هو عليه، وإلا كان من بيع مال الشخص على مالكه، ولا معنى لبيع المال على مالكه لا بوكالة ولا بالفضول. هذا الدور الذي ذكره العلامة هنا قرره في جامع المقاصد بعكس المقدمتين. في بيان العلامة كنا نقول البيع متوقف على الملك، بيع الثاني على ملك المشتري، لكن ملك المشتري متوقف على البيع الأول المتوقف على شرطه وهو البيع الثاني، الملك يقف على البيع الثاني. إذا المقدمة الأولى البيع يقف على الملك، المقدمة الثانية الملك يقف على البيع. فيما ذكره في جامع المقاصد من الدور عكس المقدمتين فقال الملك يقف على الشرط الذي هو البيع الثاني، ثم قال وحصول الشرط الذي هو البيع الثاني موقوفا على الملك. عين الدور لكن عكس المقدمتين. هذا من حيث العكس لا يضر، لا كلام فيه. الكلام أنه أورد عليه بثلاثة إيرادات، أولها بالنقد بالدور فيما لو اشترط بيعه على ثالث، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، ذكرنا به قبل قليل، وكان العلامة ذكره في عبارته في التذكرة، التفت له وأجاب عنه. هذا أولا، لكن الجواب عنه كما عرفت لم يسلم أيضا، لأنه بعدما أوضحه المصنف بأنني فهمت من النقد وجوابه إرادة اعتبار معقولية الشرط في نفسه وبغض النظر عن البيع، فصحيح النقد بالاشتراط، اشتراط البيع على ثالث لا يرد لأنه معقول في نفسه ولو بالوكالة أو فضولا، لكن يبقى النقد بالرهن، الرهن لا يرتفع في هذا الإشكال، لأنه من قبيل رهن المال على مالكه إذا غضضنا النظر عن البيع على المشتري كما بيناه، بغض النظر عن التوجيه الأخير الذي ذكره له المصنف. وإن كان العلام أيضا قد التفت إلى ورود الدور في الرهن عندما تحدث عن منع أكثر الشافعية عن البيع بشرط الرهن على المبيع، واستدل لهم بالدور بأن وجه المانع لزوم الدور. هو ملتفت لهذا، لكن مع ذلك كما سمعت جوزه. هذا أولا. وأخرى أورد عليه على هذا الدور، إذن أولا بالنقد بما عرفت، ثانيا بالحل، وهو ما أشرنا إليه أول ما ذكرنا الدور، قلنا في المقدمة الثانية توقف الملك على البيع الثاني باعتباره شرطا مأخوذا في البيع الأول المملك. هناك ذكرنا ثلاثة احتمالات في كيفية التوقف، في وجه التوقف. في واحد منها كنا نقول الملك يقف على البيع، والبيع مشروط، يعني على البيع الأول، والبيع الأول مشروط بالبيع الثاني، فالبيع المشروط يقف على شرطه، فالملك يقف على هذا الشرط. بعبارة أخرى، لا يملك البيع الأول حتى يتم شرطه ويتحقق البيع الثاني. وهذا أجبنا عنه، هذا الإيراد أورد هنا، أجبنا عنه بأنه هناك أجبنا قلنا هذا لا يتم، لأن أصل البيع يملك سواء تحقق شرطه أم لا، وإن كان يملك متزلزلا. نعم، الذي يقف على البيع الثاني وهو الشرط لزوم هذا الملك، أما أصله فيحصل بنفس البيع الأول فلا دور، لأن البيع الثاني يقف على الملك والملك يقف على البيع الأول، فلم يدور، يقف البيع الثاني على الأول، لا مانع من هذا. هذا إيراد آخر على الدور بهذا الجواب الذي أجبنا به هناك. الإيراد الثالث الذي أورد على هذا الدور أن الدور لا يرد لو كان الشرط أن يبيعه عليه لكن بعد حلول الأجل، من فرض أن البيع الأول بثمن مؤجل، إلى الآن كنا نقول يبيعه ويشترط عليه أن يبيعه ثانية، يعني كما في الرواية أبيعه عليك في مكاني، وهكذا في غير الرواية، يعني فرض المسألة هكذا، اشترط عليه أن يبيعني يعني مباشرة، هنا قال يلزم الدور، لأن حتى يبيعني لابد أن يملك، حتى يملك لابد أن يبيعني لأنه شرط. لكن لو قال له أبيعك بشرط أن تبيعني لا الآن ومباشرة بل بعد حلول الأجل، فيقول هذا لا يلزم فيه الدور. لماذا؟ يقول لأنه في هذه المدة إذا فصل الأجل يتخلى الملك المشتري بين البيعين، يحصل ملك المشتري. هذا قد لا يكون مفهوما جيدا، لكن من إيراد يأتي من المصنف يتضح أنه لا فرق بين أن يقول بعد الأجل أو قبل الأجل ما دام غير معقول في نفسه. على كل حال، الدعوة لهذا المورد أنه إذا قال أبيعك أو بعتك بشرطي أن تبيعني بعد حلول الأجل، يقول يقع البيع مني أولا يحصل ملكه، وبعد الأجل يبيعني، يتخلل ملك المشتري بين البيعين، وفلا مانع من هذا، لأن بيعه ثانية متوقف على ملكه وحصل منه. واضح؟ يقول لي وملكه متوقف على ما أدري ماذا. قلت لم يعد هناك توقف ما دام حصل ملكه في هذه الفترة. هكذا يقول هذا. قال وقرر الدور في جامع المقاصد بأن انتقال الملك موقوف على حصول الشرط، وحصول الشرط موقوف على الملك. وهذا بعين أنا ماذا قرأت؟ وقرر الدور. يمكن أن تقرأ بالوجهين، قرر الدور أو قرر الدور. وهذا بعينه ما تقدم عن التذكرة، لكن بتفاوت في ترتيب المقدمتين. وأجيب عنه تارة بالنقض باشتراط بيعه من غيره، وقد عرفت أن العلامة قدس سره تفطن لهذا النقد في التذكرة، وأجاب عنه بما عرفت من أنه هذا لا يقف على الملك. عليكم السلام. لماذا لا يقف على الملك؟ لجواز وقوعه وكالة أو فضولا. لكن هذا عرفت انتقاضه بمثل اشتراط رهني على الثمن. كيف هذا؟ لأننا فهمنا أنه يريد من ذكر الدور أن يقول يعتبر كون الشرط معقولا في نفسه، ولذلك لا يرد النقد باشتراط بيعه على ثالث، لأنه معقول ولو بأن يصدر وكالة أو فضولا. قلنا هذا صحيح، لكن يبقى النقد عليه باشتراط رهن المبيع على الثمن، فإن رهنه عند البائع بغض النظر عن بيعه وحصول الملك للمشتري غير معقول، لأنه من قبيل بيعه على بائع على بائعه. إذا عرفت انتقاده بمثل اشتراط رهنه على الثمن، وعرفت أيضا تفطن العلامة لذلك في التذكرة عندما استدل للشافعية المانعين عن اشتراط الرهن بالدور، لكن مع ذلك جوزه. هذا أولا. وأخرى بالحل، أنت ماذا تقول في الدور؟ البيع يقف على الملك، والملك يقف على البيع الأول الواقف على شرطه وهو البيع الثاني، بمعنى أن الملك لا يتحقق، لا يؤثره البيع الأول حتى يتحقق شرطه وهو البيع الثاني، فيقف البيع الثاني على نفسه. هذا أجبنا عنه، هذا عين الجواب. بالحال بأن انتقال الملك ليس موقوفا على تحقق الشرط وهو البيع الثاني، لأن أصل الملك يحصل بنفس البيع الأول. نعم لزومه، إنما المتوقف على الشرط على البيع الثاني لزومه. إشكال الثالث، وثالثة بعدم جريان الدور فيما لو شرط بيعه منه بعد أجل البيع الأول. مفروض في البيع الأول أنه مؤجل. قال الدور يترتب إذا قال أبيعك بشرط أن تبيعني الآن مكاني كما قلنا في الرواية. أما إذا قال أبيعك بشرط أن تبيعه علي بعد الأجل فلا دور. لماذا؟ لأن في الأثناء بين البيعين يتحقق ملك المشتري، فإذا تحقق ملك المشتري يصدر البيع الثاني منه عن ملكه، وقد حصل الملك بالبيع الأول مع تخلل الفاصل، فلا دور. وثالثا بعدم جريانه فيما لو شرط بيعه منه بعد أجل البيع الأول فإن ملك المشتري متخلل بين البيعين. هكذا. ومبنى هذين الجوابين، عندما تسمع عبارة مبنى هذين الجوابين تظن أن المقصود كما هو المعهود من هذه العبارة أن هذين الجوابين يبتنيان على كذا، بمعنى أن المنشأ لهما والمدرك لهما هو كذا، يتفرعان على كذا، واضح كيف؟ لكن ليس هذا المقصود في عبارة المصنف. يريد من كلمة مبنى الجوابين ومقصوده بالجوابين الثاني الحلي والثالث من هذه الثلاثة، يريد أن يقول إن اللذين أجابا بهذين الجوابين مسلمان بكذا، مبناهما على كذا مسلمان بكذا. توضيح ما يريد هنا أن اللذين أجابا بهذين الجوابين أعرضا عن الجواب الأول. ما هو الجواب الأول؟ النقض باشتراطه أو باشتراط بيعه على ثالث. ترك الأول وأجاب كل منهما، إذا كان شخصين، أو أجاب صاحب هذين الجوابين إذا كان واحدا بهذين الجوابين، ترك النقض والتجئ إلى هذين الجوابين. ولماذا تترك النقض؟ كأنه لا يراه واردا. وإذا كان لا يراه واردا فلماذا لا يراه واردا؟ الظاهر أنه فهم ما فهمناه من نقد العلامة وجوابه. نحن ماذا قلنا من نقد العلامة وجوابه عندما قال إن قلت مثلا يرد مثل هذا الدور فيما لو اشترط بيعه على ثالث؟ قلت لا يرد، لأن البيع هنا لا يتوقف على الملك لجواز صدوره من المشتري فضولا أو وكالة. ماذا فهمنا من هذا؟ أن الشرط يعتبر أن يكون معقولا في نفسه، فإذا اشترط أن يبيعه على ثالث فهو معقول بغض النظر عن بيعه على الشخص الثاني المشتري، بعته أو لم أبيعه بغض النظر عن بيعه له، هذا الشرط وهو أن يبيع على ثالث وفي نفسه معقول ممكن، إذ يمكن أن يبيع مالي على الثالث إما بوكالة مني أو حتى بدون وكالة فضولا فهو معقول، لكن أن يبيعه علي فيما لو اشترط أن يبيعه على نفسي مرة ثانية هذا غير معقول. إذا لم أبعه ويملك فهذا في نفسي غير معقول، لأنه مرجع إلى أن يبيع علي مالي. هكذا فهمنا. وإذا كنا هكذا فهمنا ماذا قلنا؟ وحينئذ لا يرد عليه النقض بما لو اشترط بيعه على ثالث، إذ هذا معقول. هؤلاء لما أعرضوا عن الجواب الأول بالنقض وأجابوا بالجوابين الآخرين فكأنهم فهموا ما فهمناه من أن المدار على المعقولية وعدمها، ولذلك لم يوردوا بالنقد ولم يجيبوا بالجواب الأول، لأن البيعة في مورد النقد معقول ولا يصلح للإشكال. إذا كان هكذا إذن هما يجيبان بعد التسليم بأن المدار على المعقولية وعدمها، هذا معنى مبنى هذين الجوابين على كذا، يعني اللذين أو الذي أجاب بهذين الجوابين هو يسلم بأن المدار على معقولية الشرط وعدم معقوليته. إذا اتضح هذا كله فالإشكال على الجوابين. على الثاني ماذا قلت في الثاني؟ الملك لا يتوقف على البيع الثاني بل يحصل بالبيع الأول. نعم لزومه يتوقف على البيع الثاني ولا دور حينئذ. نقول لك إذا كان المدار على المعقولية وعدم المعقولية فهذا غير معقول بغض النظر، توقف الملك على البيع الثاني أم لم يتوقف على البيع الثاني. إذا كان غير معقول فلا يصلح الجواب بمثل هذا. واضح؟ ليش لا يصلح؟ إذا افترضنا أن لا، إذا افترضنا أن شرط أن تبيع علي غير معقول، غير معقول يقول غير معقول، ها؟ فما فرق أن يكون، يعني هكذا يريد أن يقول، ما فرق أن يكون المتوقف على البيع الثاني أصل الملك أو لزومه؟ إذا كان الشرط غير معقول فلا فرق بين هذين. واضح كيف؟ إذا افترضنا، إذا أنت سلمت أن المدار على المعقولية وعدمها، فإذا كان هذا غير معقول فلا فرق بين أن يتوقف على البيع الثاني أصل الملك أو لزوم الملك مثلا. لا تقبل هذا؟
عدم المعقولية بالنسبة للملك، أنه البيع الثاني محقق الملك الأول، هذا غير معقول، أما اللزوم
مقصود أنه بيع المالك، بيع المال على مالكه غير معقول، سواء كان المتوقف على البيع لزوم الملك أو أصله. قبل البيع، قبل الشرط لا يعقل البيع عليه، لأنه من بيع المال على مالكه، بغض النظر عن كون المتوقف أصل الملك أو لزومه مثلا. واضح كيف؟ قبل هذا البيع، قبل بيع، يعني مثلا ماذا قلنا احنا فهمنا من العلامة؟ ان الشرط لابد ان يكون معقولا في نفسه، صحيح؟ معقولا في نفسه، يعني ماذا في نفسه؟ يعني بغض النظر عن هذا البيع الذي اخذ الشرط فيه، صحيح؟ وبغض النظر عن البيع، البيع هو الذي يملكك، سواء يملكك بمعونة البيع الثاني كشرط أو يملكك وحده ولكن لزوم الملك يكون بمعونة البيع الثاني، صحيح؟ لكن بغض النظر عن هذا البيع، بغض النظر عن هذا البيع، أنت إذا بعتني تبيعني مالي، وبيع المال على مالكه غير معقول، سكان يتوقف أصله على البيع الثاني أو لزومه، بغض النظر عن البيع المشروط فيه. البيع الثاني هذا بيع المال على مالكه. اتضح الآن؟ هذا بالنسبة إلى الأول، يعني إلى أول الجوابين الذي هو الثاني من الثلاثة. وكذلك بالنسبة إلى الجواب الثالث، لأننا نقول ماذا قلت في الجواب؟ نقول يرتفع الدور إذا اشترط عليه بيعه عليه بعد أجل البيع الأول. نقول بعد أجل البيع الأول أو قبل أجل البيع الأول، الكلام أن الشرط في نفسه وبغض النظر عن البيع الأول وما فيه من شرط من كونه بعد الأجل أو قبل الأجل، في نفسه معقول أو لا؟ تقول في نفسه وبغض النظر عن هذا، هو بيع المال على مالكه، وبيع المال على مالكه غير معقول، بلا فرق بين أن يكون الشرط أن تبيع بعد الأجل أو أن يكون مطلقا وأن تبيعه حالا ومباشرة بعد البيع الأول. واضح كيف؟ لأن هذا ماذا يصحح في أحسن الأحوال؟ يصحح على دعوة أنه بوقوع البيع الأول إلى أن ينقضي الأجل ويحل وقت البيع الثاني، في هذا الفاصل يتخلل ملك المشتري. قل نعم، لكن يتخلل بالبيع الأول، ها؟ وأما ما قطع النظر عن البيع الأول فهذا شيء شرط غير معقول في نفسي، لأنه شرطه أن تبيع علي مالي. واضح كيف؟ كلاهما لا يصح. هذا ما قيل إنه المقصود بالعبارة، وهي لا تفي، لا تفي به. الآن نقرأ وترى. قال: ومبنى هذين الجوابين، يعني الثاني والثالث، على ما ذكره العلامة في الاعتراض على نفسه في النقد والجواب عنه بمحاصله أن الشرط هذا الذي فهمناه هو ماذا قال؟ هو قال لا يرد الدور في صورة اشتراط بيع على غيره، لأن يمكن أن يصدر هذا على وجه الوكالة أو الفضولية. محصله بعدما أوضحناه نحن فهمنا ماذا؟ أنه يريد أن يقول الشرط هنا معقول، هناك غير معقول. انظر بما حصله أن الشرط لابد من صحته، معقوليته، إمكانه، تصوره في نفسه، وما قطع النظر عن البيع الواقع هو فيه. إذا كان هكذا فلا يجوز أن يتوقف صحته على صحة البيع، هذا المقصود، لابد أن يكون صحيحا في نفسه وبغض النظر عن البيع، ولا يجوز أن يقف صحته على صحة البيع ويتفرع صحته على صحة البيع. هذا مراد العلامة. هذان الجوابان فرع التسليم بهذا. بأي قرينة؟ بقرينة أن الإعراض عن الجواب الأول بالناقد يعني عدم الاعتقاد بورود النقد. ولماذا لا نعتقد بورود النقد؟ لأن هذا مراد العلامة، ومورد النقد البيع فيه، الشرط فيه معقول فليس بوارد. ها؟ بهذه القرينة نقول هما يسلمان بهذا. وإذا كنتما تسلمان بهذا فلا يصلح الجواب بأن يتوقف لزومه لا أصله، أو ترتفع الدور بتخلل الملك إذا اشترط البيع بعد الأجل، لأن هذا كله ناشئ عن البيع الأول. البيع الأول يملكك ولو متزلزلا، البيع الأول مع شرط الأجل يملك المشتري في الفترة المتخللة. ونحن نريد أن نقول هذا لابد أن يكون معقولا وممكنا في نفسه، ولا أن تنشأ صحته من صحة البيع الأول بأن يملكك البيع الأول ولو متزلزلا فيصح البيع الثاني. لا، نريد أن يكون صحيحا معقولا في نفسه، وهذان جوابان مبنيان على تصحيحه من جهة صحة البيع الأول وتأثيره. واضح الكلام؟ فلا ينفعان. لكن شوف العبارة، إذن مبنى الجوابين على هذا، يسلمان هذا، ولا فرق في ذلك بين اشتراط بيعه قبل الأجل أو بعده. هذا في الجواب الثالث، صحيح؟ أنه لا يصح، لأن بيع الشيء على مالكه غير معقول مطلقا. انتهينا. وين الثاني؟ وأنت قلت مبنى هذين الجوابين، تتعرض للثالث وتهمل الثاني، لماذا؟ كان ينبغي بس أنت صار واضح، يعني لأنه إحنا ما أدري، كان ينبغي أن أعطيك العبارة وواعدك هنا على رأس السنة القادمة إذا استطعت أن توضحه فبالخدمة، لأن لأنه شرح هكذا صار واضح. لا ليس هكذا. على كلين، ومبنى الجوابين كذا، وحينئذ لا فرق في ذلك بين أن يكون المتوقف على البيع الثاني أصل الملك أو لزومه، كما لا فرق بين اشتراط بيعه قبل الأجل أو بعد. لماذا؟ لأن بيع الشيء على مالكه غير معقول مطلقا، في نفسه غير معقول مطلقا، وإن صح بهذا الوجه أو ذاك بلحاظ صحة البيع الأول. لا نريد أن نصحه بلحاظ صحة البيع الأول، نريد أن يكون معقولا في نفسه. على كل، فقد واحد يقول أيضا هذه العبارة يعني شرحت هكذا، أنه ولو قيد بما بعد خروج عن الملك، يعني أن بأن جعل اشتراط وقوعه بعد الأجل كناية عن خروجه عن ملك البائع، يعني إلى ملك المشتري، كناية عن هذا. ويمكن أن لا تقول كناية عن هذا، نقول يعني بإضافة خصوصية، بالإضافة إلى اشتراط بيعه عليه بعد الأجل يضيف خصوصية بعد الأجل وحلول الملك مثلا. أفرض هكذا، إذا كان هكذا فنقول أيضا لا فرق حينئذ في صحته في نفسه سواء كان قبل الأجل أو بعد الأجل، فليلغو اعتبار قيد بعد الأجل. لأن إذا قلت يبيعه علي بعد الأجل بقيد أن يكون خرج إلى ملكه، ها طيب يصح بعد ذلك، إذا خرج إلى ملكه يصح، إذا افترضنا أنه يخرج إلى ملكه فيصح، لكن كان قبل الأجل أو كان بعد الأجل لا فرق، ما دام خرج إلى ملكه، ما دام يخرج إلى ملكه، ما دام القيد أن يخرج، وعلى هذا التقدير فلو فرض أنه يصير إليه ويملك لا فرق، إذا يملك بهذا البيع لا فرق بين أن تشترط بيعه بعد الأجل أو قبل الأجل ما دام حصل الملك. إذا من دون قيد أن يحصل الملك هذا غير معقول في نفسه، اشترطت أن يكون بعد الأجل أو قبل الأجل، وبقيد أن يحصل الملك وعلى تقدير أن يحصل الملك على تقديره، ولو فرض أنه يحصل الملك فيصح أيضا قبل الأجل وبعد الأجل، فلا فرق بين هذين، فلا معنى للتقييد بعد الأجل أو بعدمه. واضح كيف؟ لذلك يقول ولو قيد بما بعد خروجه عن ملك مالكه لم يفرق أيضا بين ما قبل الأجل وما بعده، ولكن في الصحة مثلا. واضح كيف؟ على كل، أو إذا جعلناها كناية عن شرط حصول الملك لكن المفروض أن الملك لا يحصل، أفرض هذا كناية عن حصول الملك لكن المفروض أن الملك لا يحصل، لأن هذا من دون البيع لا يحصل الملك، لا ملك لك، إذا افترضنا فكذلك لا فرق بين بعد الأجل وقبله في البطلة كما في الأول. على كل حال، واستدل عليه أيضا هذا الوجه الثاني من الوجوه التي يتمسك بها لبطلان البيع بشرط أن يبيعه على بائعه الأول. الأول كان الدور، الثاني ما ذكره الشهيد أظن في الدروس من أنه إذا اشترط عليه بيعك بشرط أن تبيعه علي ثانية يعني في مكانك ومن وقت من فورك هكذا، فيقول هذا في الحقيقة غير قاصد للبيع الأول. لأن كيف يجتمع أن أكون قاصدا للبيع الأول يعني وأن يصير لك وتملك وتتصرف كما تشاء وتنتفع، ثم مع ذلك أشترط أن في لحظتك ترده علي؟ إذن أنا يعني قلبي لا يقبل مثلا بأن يخرج هذا عن ملكي، فلا قصد لي إلى البيع الأول، وإذا لم يكن قصد إلى البيع الأول فيبطل البيع الأول. وكل هذا الكلام من الأول دور وهذا وغيره لإثبات بطلان البيع الأول، يعني البيع الذي اشترط فيه مثل هذا الشرط. هذا الوجه قلت تمسك به الشهيد لكن في غاية المراد لا في الدروس، وجعله أولى من التمسك بالدور بعدما أجاب عن الدور بالجوابين الأولين لا الثانيين، يعني النقض والحق. لكن اعترض على هذا الكلام المحقق والشهيد الثانيان بما حاصله أن من باع بشرط أن يباع عليه من فوره قاصد إلى التمليك بالبيع الأول وإلى النقل إلى المشتري قاصد، بل إن اشتراط بيعه عليه ثانية يؤكد هذا القصد. إذ ما معنى أن تبيعه علي؟ يلا أنت قول أبيعك بشرط أن تبيع، يعني ماذا؟ كيف تبيعني؟ يعني تملك، ف فتبيعني، إذن شرط أن تبيعني يؤكد قصدي إلى تمليكك، فأنا قاصد إلى أن تنتقل العين إليك وأن تملكها بالبائع الأول، ولذلك قلت بشرط أن تبيعني لأن بيعك يكون عن ملكك. إذن هذا يؤكد هذا المعنى، لأن الشرط المشروط وهو البيع الثاني متوقف على الملك والانتقال إليك، المتوقف على أن أكون قاصدا لهذا الملك والانتقال بالبيع الأول. فذكر شرط يتوقف على القصد يؤكد أنه قاصد. واضح الكلام؟ ولو بني على عدم تحقق القصد إلى التمليك بمجرد هذا الاشتراط مصرحا به في متن العقد كما هو المفروض، بمجرد أن يشترط باللفظ في العقد أن تبيعه علي، تقول إذن لا يتحقق منه قصد البيع، للزمك أنه ما لو لم يصرح بهذا الشرط في متن العقد ولكن اتفقا عليه قبله وبنيا العقد عليه، للزمك ماذا؟ أن يبطل البيع أيضا. لماذا؟ لأن المسألة مش مسألة شرط صرح به أو لا، حتى تقول الشرط غير مصرح به لا اعتبار به ولا يؤثر الفساد وإن كان هو فاسدا كما هو قول، وإنما القضية قضية قصد وعدم قصد. من بنى على أن يرده إليه في محله لا قصد له، إذا بنى على هذا وصرح به باللفظ لا قصد له، بنى عليه ولم يصرح باللفظ لا قصد له، فينبغي البطلان حتى مع عدم التصريح، مع أنه لا إشكال أنه مع عدم التصريح نقول لا يؤدي إلى البطلان، والشهيد بالتحديد لا يقول بمثل هذا. واضح الكلام؟ قال واستدل عليه أيضا بعدم قصد البائع بهذا الشرط إلى حقيقة الإخراج عن ملكه، حيث لم يقطع علاقة الملك عن، يقول لو شهدت أن ترد علي يعني ما أخرجته في الحقيقة، وجعله في غاية المراد أولى من الاستدلال بالدور بعد دفع الدور بالجوابين الأولين. مع ذلك ثم قال وإن كان إجماعا على المسألة فلا بحث، هذا مش مهم، وإن كان واحد قد يشكل عليه أنه إذا كان ما في قصد وكيف يتصور إجماع على صحة ما لا قصد فيه، إذن إن كان إجماع يكشف عن صحته فلابد أن يكشف عن تحقق القصد، فلابد أن تعيد النظر في إشكالك. واضح كيف؟ على كلين. ورد عليه المحقق والشهيد الثانيان بأن الفرض حصول القصد إلى النقل الأول، لماذا؟ لتوقف الشرط الذي هو البيع الثاني عليه. اشترطت عليك ماذا؟ أن تبيعني. خب أن تبيعني فرع أن تملك، فإذا اشترطت شرطا وأنا أقصد الشرط وهو يقف على أن تملك، إذن لابد أن أكون قاصدا إلى أن تملك بقصدي لهذا الشرط، وإلا يعني لو لم نقبل حصول القصد وقلنا ببطلان لعدم حصول القصد مع فرض الذكر والتصريح لم يصح ذلك، إذا قصد ذلك بنيا على ذلك على أن يبيعني في الحال، لكن ولم يشترط ولم يذكر في متن العقد لعدم تحقق القصد، حينئذ عدم الصحة لعدم تحقق القصد مع الاتفاق على صحة هذا، هذا تصنع. هذا الثاني. الوجه الثالث من وجوه بطلان البيع بشرط أن يبيع على بائعه الأول، ذكره في الحدائق، استفاده من الرواية وهي رواية الحسين بن المنذر في هذا الكتاب صفحة 227 ذكرناها. مضمونها ماذا؟ أنه يأتي الرجل يطلب العينة، ما عندي فلوس، اشتري لي شيء وبيعه علي بكذا من الثمن الزائد مؤجلا، وأنا أبيعك بعد ذلك بأقل بنصفه مثلا معجلا. قب بالبيع الأول يصير لك في ذمتي 10، أبيعه عليك تعطيني 5 نقدا يصير معي 5، أكون كأني اقترضت، كأني أخذت 5 بدل 10 لك علي، لكن من دون أن يكون قرضا ويكون ربا. الآن أخذت 5 ولك علي في الذمة 10، يعني 5 أردها إن شاء الله 10، لكن بهذه الطريقة الجائزة. وفي هذه الرواية السؤال عن ماذا؟ السؤال عن صحة البيع. لكن أي بيع؟ هذا فيه كلام، لكن إمام أجاب هكذا: إذا كان هو بالخيار بعدما بعته، إن شاء باعك إن شاء لم يبعك، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت إن شئت لم تشتري، فلا بأس. مفهوم هذا ماذا؟ أنكما إن لم تكونا بالخيار، لا هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، بل لابد أن يبيع، ولا أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتري، بل لا بد أن تشتري، ففيه البأس. والبأس ماذا يعني في المعاملة؟ الفساد، هذا البيع فاسد. وما معنى أن لا تكونا بالخيار؟ معنى عرفان أن يكون أحدكما اشترط على الآخر البيع الثاني في البيع الأول، بحيث تصبحان بعد البيع الأول ملزمين به، ويقع رغما عنكما ومن دون طيب نفسيكما. لماذا؟ للزوم العمل بالشرط. واضح كيف؟ يعني ولو الآن من دون طيب النفس، وإن كان في أصله توافقا عليه مثلا. هكذا قالت الرواية، وهذا هو مفهومها. إذن فتدل بالمفهوم على أنه لو كان اشترط أن يبيعه عليه ثانية، إذن فلا يصح البيع الأول، ففيه بأس. هذا ملخص الوجه في الاستدلال، لكن له تتمة، هذا أصله. لأن قلنا الذي فيه البأس ماذا؟ قلنا غض النظر الآن بعد ما بينا أصل الفكرة، نسأل بالمفهوم: ثبت البأس، والبأس في المعاملة الفساد، لكن البأس أين؟ ما عندي بيعان، بعته أولا وسيبيعني ثانيا، قال إن كنتما بالخيار فلا بأس، وإلا ففيه البأس. أين محل البأس؟ أين بيع الأول أو الثاني؟ يقول في احتمالان: الأول أن تقول إن البأس في البيع الأول المشروط فيه، والثاني أن تقول إن البأس في البيع الثاني في الشرط، في المشترط، في مضمون الشرط. أقول لك لا يضر، على التقديرين يثبت المطلوب وهو بطلان البيع الأول، أما على الأول فواضح لأن البأس فيه والفساد، وأما على الثاني فلدعوى أننا لا نجد وجها لفساد البيع الثاني إلا فساد الأول. لأنه لو كان الأول صحيحا، لو كان الأول صحيحا، أنا بعتك بشرط أن تبيعني، إذا كان الأول صحيحا يعني أنت ملكت وصرت مثلي قبل أن أبيعك هذا، ولك أن تبيعني وتبيعني ويكون من أهله في محل. إذن ما الوجه حينئذ في الفساد؟ لا وجه إلا أن نقول بفساد البيع الأول، لما فسد البيع الأول فلم يؤثر ولم تملك، ولا معنى لصحة البيع الثاني المتفرع عليه. واضح الكلام؟ إذن بهذا البيان نقول على التقديرين يثبت فساد البيع الأول. أقرأ لك هذا المقدار. الشرط هو البيع الثاني يا شيخ.
يفسد الشرط ولا يفسد العقد، لكن يصح البيع الثاني مو من باب الإلزام، من باب أنه وقع من أهله ووقع في محله، يعني للمشتري أن يبيعه من باب أنه مالك وليس من باب أنه قد اشترط عليه.
يعني ففي الشرط البأس.
نعم
في الشرط. يعني في الشرط البأس، ما معنى في الشرط البأس؟ يعني في المشروط البأس أو في الاشتراط البأس.
الشرط فاسد وفساد الشرط لا يؤثر على فساد العقد.
إيه يعني ما معنى الشرط فاسد؟
لا يجب
في الاشتراط بأس أو في في مضمون الاشتراط، في متعلق الاشتراط، في الشرط نفسه.
الشرط نفسه.
في البيع الثاني بأس.
نفس هذا الاشتراط فاسد.
جيد.
وعليه فإنه يقع البيع صحيحا ولا يلزم المشتري ببيعه ثانية، لكن له أن يبيع من باب الاختيار.
يعني أولا اشترط شرطا فاسدا، لسه لماذا فاسد؟
المحاذير المتقدمة
مثل
على المعقولية في نفسه.
طيب فهذا فاسد لكن العقد لا يفسد.
نعم.
طيب بعد
فالبيع الأول لم يفسد فلم يثبت المطلوب
فيؤثر الملك فله أن يبيع.
فله أن يبيع لكن مو من باب الاشتراط.
نعم. من باب ماذا؟
من باب أنه مالك، وكل مالك يجوز له أن يبيع ما ملكه، لكن ليس من باب أنه ملزم ببيع من باب الاشتراط.
نحن الآن نتكلم على الرواية.
الرواية ذا فيه بأس. البأس أين؟ إما البيع الأول أو الثاني، يقول عندنا شق ثالث وهو الشرط نفسه، ما عندنا الترديد بين شقين، بل عندنا شق ثالث.
هذا ليس ثالث يا شيخنا.
نعم.
هذا عين البيع الثاني، الشرط هو البيع الثاني.
البيع الثاني زائد أنه ملزم بالبيع
بغض النظر، هو البيع الثاني ليس إلا الشرط. ما عندي بيع ثاني وحده في الهواء.
البيع الثاني إما أن يكون بالشرط أو يكون بدون.
اسمح لي، ما هو عندما يقول فيه بأس، إما في البيع الأول يعني المشروط فيه، إما في البيع الثاني يعني الشرط. هذا مش احتمال ثالث. أنت قل أتمسك بالثاني، وهو أن البأس بالاحتمال الثاني، يعني وهو أن البأس في البيع الثاني، لكن أقول ما معنى البأس؟ أفرض أنه فاسد لكنه لا يفسد العقد، ها؟ طيب احتمال هكذا، لكن يعني يجيء لعله في كلام المصنف ما يناسب هذا المعنى، لكن هذا ليس شقا ثالثا كيفما كان. واستدل عليه في الحدائق بقول عليه السلام في رواية الحسين بن المنذر متقدمة في السؤال عن بيع الشيء واشترائه ثانيا من المشتري، قول عليه السلام إن كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتري فلا بأس. أولا ما معنى أنت بالخيار وهو بالخيار؟ فإن المراد بالخيار هو الاختيار عرفا في مقابل الاشتراط، هكذا المقصود، لا مثلا مقابل يجي واحد يكرهني، واضح؟ يكرهني ويجبرني على العمل وأمثال ذلك. لا، الاختيار هنا الذي يقابله الإلزام الناشئ من الشرط يرحمكم الله، لا مثل الإكراه ونحوه، هكذا من خصوصيات الفرد وسياق المسألة مثلا. إذن هو الاختيار عرفا في مقابل الاشتراط على نفسه بشرائه ثانيا، اشترط بالشراء ثانيا. إذن فمعنى أن تكون بالخيار أن لا يكون اشترطتما، والمفهوم إن لم تكونا بالخيار بأن كنتما اشترطتما ففيه البأس، فدل على ثبوت البأس. إذا كان أحد المتبايعين غير مختار في النقل، غير مختار كيف؟ يعني واحد يضع المسدس في رأسه ويقول بيع، قل لا، من جهة التزامه بذلك بالشرط في العقد الأول، واضح؟ أحدهما كافي. لماذا يقول أحدهما؟ لأن يعني عادة واحد منهما يكون له الرغبة في هذا الشرط فيشترطه على الآخر، فيكون الآخر هو الملزم المشترط عليه. واضح؟ عرفان. وإن كان إذا باع لابد هذا أن يقبل، إلا اللهم أن يقال وله أن لا يقبل ويرفع اليد عن الشرط، يقول ما أريد خلص، مش حق الشرط حقي، لا أريدك أن تبيع. كيف اشترط عليك كنس الدار قبل أن يبدأ؟ لما أخذ المكنسة ورفعها هكذا قبل أن يهوي بها على الغبار، ماذا قال؟ خلص لا أريد الكنس، سامحتك به، أسقطت هذا الحق مثلا. لعله من هذا الباب يكون أحدهما الملزم، أما المشترط فيكون حقا له ويمكن أن يسقطه مثلا. على كل، طيب تعال كمل الاستدلال. وثبوت البأس في الرواية إما راجع إلى البيع الأول، فثبت المطلوب طبعا هذا بعد الفراغ عن أن معنى البأس فساد، وإلا سيجيء من صاحب الجواهر نقاش في أن البأس يعني فساد، من قال؟ سنقول في المعاملة البأس فساد، في التكاليف في أفعال المكلف إذا قال فيه بأس حرمة تكلفية، لكن في المعاملة وإن كان كذا كنتما غير مختارين ففي البيع البأس يعني فاسدون. طيب هذا إذا كان راجعا إلى الأول، وإن كان راجعا إلى الثاني قب يبطل الثاني، واضح لأنه قال فيه بأس، ومع ذلك فلا وجه لبطلان الثاني إلا بطلان البيع الأول، فيثبت المطلوب أيضا. إذ لو صح البيع الأول، البيع الأول صح وأثر، والمفروض اشتراطه بالبيع الثاني، يصح البيع الأول وفيه شرط البيع الثاني، قب صح مع شرطه مثلا، لم يكن بالبيع الثاني بأس. واضح كيف يريد أن يقول؟ لو صح البيع الأول يصح على ما هو عليه مما فيه مع ما فيه من شرط البيع الثاني، مع أن فيه شرط البيع الثاني يصح، إذن لا مانع حينئذ ملكت بالبيع الأول صرت مالكا، والبيع الثاني هو المشروط في البيع الأول ولم يؤثر ولم يبطل وليس فيه مشكلة، إذن تبيعني يكون من أهله في محلي. واضح أو لا؟ واضح شيخنا؟ إن شاء الله. طيب إذن إذ لو صح البيع الأول والمفروض اشتراطه بالبيع الثاني لم يكن بالبيع الثاني بأس، لو كان بالبيع الثاني بأس وهو شرط في الأول لسار بأسه إلى الأول وأبطل، فلما نحكم بصحة الأول معناه أن شرطه المشروط هو به لم يكن به بأس، إذن البيع الثاني لا يبطل إلا من جهة بطلان البيع الأول، فإذا صح البيع الأول لم يكن وجه لبطلان البيع الثاني. طيب بل كان لازما بمقتضى الشرط الواقع في متن العقد الصحيح، يكون شرطا لازما ويكون واجب الوفاء. ما معنى أن يقول لك صح بيعك الأول وفي هذا الشرط؟ أن يصح بشرطه يعني يجب الوفاء بهذا الشرط. ما معنى أن يقول لك يجب الوفاء بهذا الشرط؟ يعني أن هذا الشرط قابل للتحقق والوقوع، إذن البيع الثاني قابل للوقوع والصحة. ها؟ فإذا حكم بصحة الأول حتما سيكون الثاني صحيحا، فعندما يحكم بفساد الثاني يكشف عن فساد الأول، إذ لو كان الأول صحيحا لكان الثاني حتما يصح. واضح أو لا؟ هذا وقد يرد دلالتها. إذن إلى الآن ماذا ذكرنا؟ وجه الاستدلال من صاحب الحدائق بهذه الرواية، هذا المقدار أقف عنده الآن، والحمد لله رب العالمين.